الحظر الأمريكي القاسي طيلة السنوات الماضية. وشدد نائب الرئيس الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية لا تأخذ أوامر من أحد في استراتيجيتها الخاصة بتطوير العلوم، مضيفا أنها ستستخدم التكنولوجيا النووية السلمية وفقا لاحتياجات البلاد. شددت طهران على أن تخصيبها لليورانيوم سيستمر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد أن إيران تدرس حاليا إذا ما كانت ستشارك في الجولة المقبلة من المباحثات أم لا، معتبرا التصريحات الأخيرة لنظيره الأمريكي قضية لن تساعد في عملية التفاوض. وأعرب عراقشي عن استعداد الجانب الإيراني للتعاون بمزيد من الشفافية بخصوص برنامجه النووي السلمي بشرط أن يتم رفع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب إيران باستيراد اليورانيوم بدلا من تخصيبه وبابتعادها عن إنتاج صواريخ بعيدة المدى. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط مواقف وتصريحات أمريكية متضاربة.
نظمت وزارة الخارجية الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد وزير الخارجية السابق الدكتور حسين أمير عبد اللهيان بحضور وزير الخارجية عباس عراقشي وعدد من كبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية والمسؤولين إلى جانب عائلة الشهيد.
من أبرز صفات هذا الرجل أنه كان مليئا بالحماس في عبادة الخالق وخدمة الخلق، كان يؤدي عمله بإيمان عميق، لم يكن مجرد سياسي فحسب، بل كان يدمج السياسة بالفكر والإيمان، كان يتمتع بصدق وإخلاص خاص، وكان هادئا ومتواضعا للغاية، لكنه في مواجهة العواصف السياسية كان صامدا.
الشهيد الدكتور أمير عبد اللهيان كان مؤمنا بالمبادئ السامية للثورة الإسلامية، مدافعا عن المظلومين والمستضعفين في العالم، ومنحازا لمحور المقاومة، وقد كرس نفسه لتحقيق هذه الأهداف السامية بما في ذلك المهام الموكلة إلى وزارة الخارجية.
وتخللت المراسم كلمات تأبينية ألقاها عدد من المسؤولين استعرضوا خلالها السيرة النضالية والوطنية للشهيد، مؤكدين مواقفه الثابتة في دعم محور المقاومة ولا سيما القضية الفلسطينية، حيث كان صوتا مدويا في المحافل الدولية دفاعا عن غزة المظلومة ورافضا لسياسات الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.
الشهيد أمير عبد اللهيان كان أمير الأخلاق وأمير الدبلوماسية وأمير المقاومة في مجالنا الدبلوماسي. كان الشهيد أمير عبد اللهيان شخصية بارزة، لقد كان نائبا لمدة عام كامل، وقبل أن أبتعث إلى مهمتي عملت معه عن قرب، كان عاشقا للشعب وخدمة الناس، كان يدافع عن المظلومين ويدعم القضية الفلسطينية.
وشهدت المراسم حضورا واسعا من الشخصيات الرسمية والشعبية في مشهد جسد مكانة الشهيد في الوجدان الوطني وكرس ذكراه كأحد أبرز رموز الدبلوماسية الجهادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تم خلال المراسم تكريم عائلة الشهيد حسين أمير عبد اللهيان تقديرا لمسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية في سبيل القضايا الوطنية والإسلامية.
استشهد أكثر من 70 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 121,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين، أحدهما في جبال البلد شمال القطاع والثانية في سوق شعبي ومنطقة مكتظة بالنازحين بمحيط مفلق جبالية بمدينة غزة. هذا وارتقى شهداء جراء استهداف بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس جنوب القطاع بقذائف المدفعية. جددت حركة حماس دعوتها المجتمع الدولي لتكثيف تحركاته للضغط على الاحتلال لوقف استخدام التجويع كسلاح ضد سكان غزة، وانتقلت الحركة استخفاف الكيان الإسرائيلي بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف هذه الجريمة البشعة المترافقة مع المجازر المستمرة، مشيرة إلى محاولة الكيان تضليل الرأي العام العالمي بادعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. يذكر أن منظمات إنسانية حذرت من احتمال استشهاد آلاف الرضع في غزة نتيجة سياسة التجويع الممنهجة للكيان ما لم يتم إدخال مساعدات غذائية عاجلة وبشكل كافي. في سياق متصل، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة نتل أبيب أوقفت إدخال المساعدات دون مبرر قانوني. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
يعيش سكان غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ القطاع، وسط تصعيد عسكري مستمر وحصار خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ استئناف الحرب.
حياتنا هان أصعب من الصعبة، إحنا مش ملاقين لا أكل ولا شرب. أنا بقولها لك بصراحة، إحنا منتهرب من عيالنا عشان مش قادرين نلبي، إحنا مش قادرين نلبي احتياجات أطفالنا. إحنا قالولنا فتحة معابر، لا شايفين فتحة معابر، ولا دخل طحين ولا دخل مية ولا دخل أي أدنى مقومات الحياة، ولا حليب ولا بامبرز ولا زبدة. إحنا يا عمي بالناشد العالم وبالناشد العربية إنه يطلعونا بعين الرحمة.
الأكل والشرب يعني في النهار قول يعني الواحد بياكل طقة واحدة إذا لقاها. شوف كيف يعني هاي من الصبح الواحد ما افطرش، يعني بستنى بعد الظهر لما يشوف له أي حاجة يأكلها لتاني يوم نفس الموال. يعني الوضع صعب كتير كتير، وهذا برضيش ربنا.
مرة أخرى تحاول حكومة نتنياهو التحايل على الضغوط الدولية التي صدرت من مختلف دول العالم المطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات، حيث أعلن الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بمرور شاحنات المساعدات للسكان، ولكن على أرض الواقع لا شيء يدخل إلى غزة.
من يوم 2 مارس لحد اللحظة هذه ما دخلتش ولا شاحنة على قطاع غزة، ولا كيس طحين، ولا أي شيء من مقومات الحياة، ولا شيء. لحد هذا اللحظة اللي احنا بنطلع فيها ونتكلم معك اليوم اللي هو الأربعاء، لحد اللحظة هذه ما حصل أي إدخال لبضائع من كرم أبو سالم أو من معابر أخرى. مع العلم فيش اللي هو معبر كرم أبو سالم، وكان المفروض يكون معبر رفح التجاري اللي بيننا وبين الجانب المصري يكون مفتوح. للأسف الشديد الشاحنات مكدسة غاد. هناك عندنا حوالي 4000 شاحنة اللي هم من 4 إلى 5 شهور واقفين.
وتزداد معاناة سكان غزة بشكل كبير في ظل استمرار أوامر الإخلاء وعمليات النزوح المتكررة، ليبحث السكان اليوم فقط على القليل من الطعام والماء للبقاء على قيد الحياة.
سلاح التجويع بات السلاح الثابت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لقتل سكان غزة، فمن ينجو من الموت بالصواريخ لن ينجو من الموت جوعاً.
قالت منظمة الصحة العالمية أن عمليات الاحتلال البرية في غزة وطلبات الإخلاء الجديدة أوصلت النظام الصحي في القطاع إلى أبعد من مرحلة الانهيار. مدير المنظمة تيدروس غيبريسوس أشار إلى وقوع مستشفيات الأندونيسي وكمال عدوان والعودة ومراكز طبية أخرى ضمن منطقة الإخلاء، مضيفا أن تواجد جنود الاحتلال بمناطق الإخلاء يمنع المرضى من الحصول على الرعاية الطبية. وطالب غيبريسوس بتوفير حماية فورية للخدمات الصحية، مشددا على ضرورة عدم استهداف المراكز الطبية ووقف إطلاق النار في القطاع. علقت بريطانيا صفقة أسلحة مع كيان الاحتلال ومفاوضات التجارة الحرة احتجاجا على توسيعه للعمليات العسكرية ومنع إدخال المساعدات إلى غزة. وأعلنت الخارجية الإيرلندية رفع مذكرة لحكومة البلاد لإقرار تشريع يحظر استيراد البضائع من الكيان، فيما شددت بروكسل على وجوب رفع الحصار عن غزة. بدوره قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن كافة الخيارات مطروحة للضغط على كيان الاحتلال، واصفا توسيع العملية العسكرية بالتصعيد المرفوض. هذا وطالبت مدريد بتسريع قانون يحظر بيع السلاح للكيان، فيما دعت النرويج المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليه لتغيير سلوكه في غزة. استدعت كل من باريس وروما سفيري الكيان الإسرائيلي لديهما احتجاجا على استهداف جنود الاحتلال ووفد الدبلوماسيين في جنين بالضفة الغربية. كما نددت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالاعتداء، فيما استنكرت بلجيكا وإيرلندا هذه الخطوة، وبدورها اعتبرت حركة حماس إطلاق الاحتلال النار باتجاه وفد يضم سفراء ودبلوماسيين أوروبيين وعرب إمعانا في انتهاك الكيان كل الأعراف والمواثيق الدولية. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى بخصوص اعتداء الاحتلال على وفد دبلوماسي يضم شخصيات عربية وأوروبية في جنين.
لم يطلق الاحتلال رصاصه هذه المرة على أهالي مخيم جنين أو الصحفيين، إنما أطلقه صوب وفد دبلوماسي مكون من 30 قنصلا أجنبيا وعربيا خلال جولة قاموا بها للاطلاع على أوضاع مخيم جنين والحصار المفروض عليه. قبل دقائق قليلة من إطلاق الرصاص اتجاه الوفد والصحفيين العرب والأجانب، كان السفراء قد عبروا عن تضامنهم مع جنين ومخيمها ورفضهم للعدوان المستمر منذ أكثر من 120 يوما. لعل إمعان الاحتلال باستهداف كل من يقترب من مخيم جنين هو رسالة واضحة بأن صوت رصاصه أعلى من صوت العالم بشقيه العربي والأجنبي، وبأنه لا يحترم أي قوانين أو أعراف دولية.
هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل دولة رئيس الوزراء لإطلاع المجتمع الدولي على طبيعة وحقيقة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في مخيم جنين، وأهميتها تأتي في سياقين. السياق الأول الاطلاع المباشر على هذه الجرائم والجانب السياسي الذي يحاول الاحتلال تمريره من خلال تهجير قسري للمواطنين من داخل مخيم جنين بدعوى الحاجة الأمنية لذلك.
وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيانها بأن هذا الاستهداف يعد خرقا فجا لأحكام القانون الدولي ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية التي تضمن الحماية للبعثات والوفود الدبلوماسية، واستهتار ممنهج بالقانون الدولي وسيادة دولة فلسطين، فيما اعتبرت حركة حماس أن الهجوم هو إمعان في عنجهية الاحتلال وغطرسته وانتهاكه لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. تأتي هذه الزيارة الأولى من نوعها بعد 120 يوما من الحصار المتواصل على مخيم جنين، يأمل من خلالها الفلسطينيون إيجاد حلولا سياسية وجذرية لهذا العدوان المتواصل.
مستمعينا الكرام، نعتذر عن الخلل الفني الذي حدث في التقرير الأول والذي تحدثنا عن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والذي بث لكم كان عن سيرات عبد اللهيان. نواصل النشرة مع حضراتكم. اقتحمت قوات الاحتلال مدرستين في بلدة حزمة شمال شرقي مدينة القدس المحتلة. وزارة التربية الفلسطينية أكدت استخدام جنود الكيان قنابل الغاز بكثافة داخل المدرستين، لافتة إلى إصابة بعض الطلبة بحالة اختناق. في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا فلسطينيا بينهم سيدات جراء حملة تفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وذكرت هيئة شؤون الأسر الفلسطينيين أن وحدات الكيان مستمرة بعمليات الاعتقاء والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، منددة بتخريب الاحتلال منازل الأهالي ومصادرة الأموال والسيارات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيين اثنين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدتي ياطر وعين بعال في جنوب البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل استهدفت أطراف بلدة كفرشوبة في جنوب البلاد. ولا يزال الاحتلال يواصل خرق اتفاق إطلاق النار ويقصف القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل احتلاله للنقاط 5 في الجنوب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد مساعدة حكومة سوريا الانتقالية، معللا ذلك بأن السلطة الانتقالية في ضوء التحديات قد تكون على بعد انهيار محتمل خلال أسابيع. المزيد في سياق التقرير التالي.
هذا اللقاء الذي تجاوز نصف الساعة بقليل لا يزال صدوه وما خرج عنه محور اهتمام الساسة في الولايات المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حاول الدفاع عن قرار رئيسه دونالد ترامب بخصوص رفع العقوبات عن سوريا، وقال أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن إدارة ترامب تريد مساعدة حكومة سوريا الانتقالية على النجاح، لأن تقييمها هو أن السلطة الانتقالية في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد. وأضاف روبيو أن رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية بسوريا، خاصة أن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان. روبيو لفت إلى أن السلطات السورية الجديدة أكدت لواشنطن أنها تعد مشروعا وطنيا لبناء دولة لا منصة لانطلاق الثورة أو شن هجمات على إسرائيل، ودعا الكونغرس إلى اتخاذ إجراء أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري. وردا على سؤال بشأن سبب تأخر واشنطن في فتح سفارتها بسوريا، أرجع روبيو السبب إلى المخاوف الأمنية، مشيرا إلى أن موظفي السفارة الأمريكية في دمشق سيعمل يعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها. سوريا تخضع لنظام عقوبات هو من الأشد في العالم، والعقوبات عليها منذ عام 1955، والأقصى كانت قانون قيصر الذي فرض في عام 2019 وأدى إلى تقويض الاقتصاد السوري، وكان عنصرا أساسا في إنهاك الشعب وسببا واضحا في سقوط النظام الرئيس السابق بشار الأسد. والقرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا لن يكون مجانيا، فبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارون ليفيت، فإن ترامب طلب من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا 5 مطالب، وهي التطبيع مع إسرائيل عبر الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، ومطالبة جميع المقاتلين الأجانب بمغادرة سوريا، والثالث ترحيل عناصر من الحركات الفلسطينية في سوريا، والرابع مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة داعش، والمطلب الخامس والأخير هو تحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر الجماعة في شمال شرقي سوريا، وهي مطالب بحسب الخبراء ربما تؤدي إلى وقوع أزمات جديدة في البلاد، خصوصا وأن الفصائل المسلحة متداخلة والمقاتلين الأجانب بصفوفها ليسوا أفرادا فقط بل قيادات، ما قد يصعب هذه المهمة ويؤدي إلى عدم الاستقرار في المنظور القريب على أقل تقدير.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر التخصيب الخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. ارتقاء أكثر من 70 شهيدا وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. ضغوط وإجراءات لدول أوروبية ضد الاحتلال بسبب تصعيده في غزة ومنعه إدخال المساعدات. ختاما تقبلوا تحيات خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة بين معادلة المقاومة والردع الغربي للعدوان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ هل بدأ الغرب رحلة العودة عن دعم الإبادة بالتكفير عن مواقفه؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ غزة بين معادلة المقاومة والردع الغربي للعدوان محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. بعد الدعم اللامحدود لحرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في غزة، أعلن البريطانيون عن إجراءات لوقف توريد السلاح إلى تل أبيب في محاولة منهم لوقف الحرب على القطاع كما يزعمون. فماذا عن العرب الذين أغدقوا على دونالد ترامب آلاف المليارات من الدولارات قبل أيام؟ هل من موقف ضاغط يجبر الراعي لهذه الحرب أي الأمريكية على فرض وقفها؟ أم يظن هؤلاء أن إدخال بضع شاحنات من الدقيق إنجاز لمساعيهم؟ أو إنها قادرة على تغيير واقع الحال الذي يفتك في مجاعة حقيقية بالغزيين؟ المؤسف مستمعين الأكارم أنه بات تقديم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا نماذج لإقناع بعض العرب بخطوات لإنقاذ أهلهم بغزة أو الاستشهاد برئيس ما يسمى حزب الديمقراطيين الصهيونية إير كولان ليشرح للعرب أن حكومة تل أبيب تخوض حربا ضد المدنيين وتقتل رضعا كهواية كما قال، معتبرا أن تل أبيب في طريقها لتكون منبوذة كما كان نظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا. أما في جنوب غزة كما شمالها فمذبحة صهيونية مستمرة وعداد شهدائها اليومي بالعشرات وأطمئنان صهيوني بأن لا أحد من هذا العالم سيفعل أي شيء إلا اليمنيين الذين أدخلوا ميناء حيفا إلى دائرة الخطر، أما الآخرون فعند بيانات الاستنكار. وبالرغم من أن العدو يواصل تصعيد عدوانه على القطاع إلا أن الانقسام السياسي يعود إلى الواجهة اليوم على أرضية هذا التصعيد وتداعياته. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يتصاعد التوتر والانقسام الداخلي في كيان الاحتلال حول الحرب على غزة، فمع إطلاق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مرحلة جديدة من عدوانه تحت مسمى عربات جدعون، ارتفعت أصوات رافضة لسلوك الجيش الصهيوني في غزة. فقد اتهم الجنرال السابق رئيس حزب الديمقراطيين المعارض يائير جولان الجيش بقتل الأطفال كهواية في سياق تشكيكه بشرعية الأوامر السياسية الموجهة للجيش الصهيوني في العملية العسكرية الجديدة.
الحكومة العاقلة لا تخوض حربا ضد مدنيين ولا تقتل رضعا كهواية ولا تضع لنفسها أهداف طرد السكان. إسرائيل في طريقها لتكون منبوذة بين الأمم إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة.
تصريحات جولان استدعت ردا من نتنياهو عددا من وزرائه معتبرين أنها تحريض ضد الجيش الذي يقاتل برأيهم من أجل بقاء ما اسموه دولة إسرائيل. انتقادات المعارضين الصهاينة لعملية نتنياهو التوسعية في غزة وصلت إلى التشكيك في إمكانية تحقيق أهدافها من جهة والتخوف من الغرق الإسرائيلي في رمال غزة من جهة أخرى في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب.
هذه الحرب الكارثية التي يريدها اليمين الإسرائيلي من الواضح إنها ستكون ذات ثمن باهظ دمويا وطويلة جدا، وربما ننجح في النهاية باحتلال غزة لكن لن نتمكن من تدمير حماس التي لن تسقط بالقوة.
نحن بعد عام وثمانية أشهر والجيش الإسرائيلي القوي وضع كل قدراته في هذه المعركة، وهو بعد كل ذلك لم ينجح إلا باستعادة عدد قليل من المختطفين. نتنياهو يدفع باتجاه احتلال كامل لغزة، لكن السؤال سيكون كم من الوقت سيبقى الجيش هناك؟
إلى الانقسام السياسي يضاف مشهد التسريبات حول تحفظات القيادة العسكرية الجديدة في كيان الاحتلال بخصوص خطة نتنياهو في غزة رغم تغييره غالبية القيادات العسكرية والأمنية في الكيان.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول للزميلة رايا فرحات على تقريرها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لكم أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والمستمعين الكرام، كل التحية والاحترام.
بارك الله بكم وشكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. بعد الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في غزة عربات قدعون من جانب الاحتلال طبعا، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى وارتفاع الخسائر تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي العدو الصهيوني منذ بداية هذه المعركة منذ 7 أكتوبر وضع أهداف استراتيجية لهذه المعركة، وحتى هذه اللحظة بعد ما يقارب 600 يوم تقريبا فشل نتنياهو وأركان حكومته بتحقيق أهداف هذه المعركة وبالتوصل لأي هدف من أهداف هذه المعركة. لذلك نقول أن العدو الصهيوني جرب كل أنواع الأسلحة في قطاع غزة من طائراته ودباباته وصواريخه التي يملكها، وكذلك بالدعم الذي تلقاه من قبل الإدارة الأمريكية، وحتى هذه اللحظة جز بكل ألوياته العسكرية ولم يستطع أن يحقق أهداف هذه المعركة.
نعم.
ولم يستطع أن يقضي على المقاومة، وكذلك لم يستطع أن يحرر الأسرى بالقوة. هو يريد أن يفاوض المقاومة تحت النار، وهذا جربه سابقا وفشل في ذلك. لم يستطع أن يحرر الأسرى إلا من خلال طاولة المفاوضات، ورأينا كيف أنه حرر الكثير من الأسرى حينما جلس على طاولة المفاوضات ومن خلال الوسطاء وبرضا المقاومة وبشروط المقاومة. اليوم هو يخوض معركة جديدة وخطة جديدة كما تفضلت، معركة عربات جدعون. هذه الخطة المسمى مسمى هذا توراتي، وهو يريد أن ينفذ هذه الخطة. هذه ليس فقط خطة عسكرية، إنما خطة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، هي خطة كذلك يحارب الفلسطينيين بلقمة العيش بعدم دخول أي من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى يريد أن يهجر الفلسطينيين من قطاع غزة وإحلال لا. المستوطنات في هذه المناطق التي يريد أن يحتلها ويبقى طويلا في قطاع غزة.
أستاذ وليد، المقاومة تعلن عن عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال مثل الكمائن والهجمات، كيف يمكن لهذه التكتيكات أن تؤثر على مسار المواجهات خاصة مع تصاعد الخسائر في صفوف قوات العدو؟
هذا يؤثر بشكل كبير، لأن طالما سمعنا أن العدو الصهيوني والناطقين الرسميين باسم العدو وحتى نتنياهو أنهم قضوا على كل كتائب المقاومة وحركة حماس، وهذه العمليات يعني تؤكد أن ما قام به العدو الصهيوني أو ما يدعيه العدو الصهيوني هو كذب وافتراء، ولا يوجد من هذا الشيء أي أمر واقعي في الميدان، إنما تبرهن هذه العمليات يعني صمود المقاومة وأحقية المقاومة ووجود المقاومة، وهي من تملك يعني السيطرة والقيادة حتى هذه اللحظة.
نعم، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90. على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ وليد كيلاني في هذه اللحظات، إن شاء الله نعاود به الاتصال والحديث سيستمر معه في هذا المجال. إن التحق بركبنا، وكنا نود أن نتساءل عن مسألة الدقيقة 90 والمعركة في هذا المجال، طبعا بالإشارة إلى عملية عربات قدعون والمحللون السياسيون في صفوف الكيان الصهيوني الذين يقولون أن هذه الحملة كسابقاتها طبعا تأتي في إطار البحث عن نصر ما أمام جمهور المستوطنين. التقييم كيف سيكون في هذا الإطار؟ ويبدو أن هناك تحول طبعا في المواقف الغربية الداعمة للعدوان، وهناك حديث عن إيقاف
بعض حقيقة توريد السلاح هكذا نقول لكيان الاحتلال على أرضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هكذا نتحدث ولربما يأتي الكلام عن أن المواقف التكفيرية عن مواقف سابقة. يعود إلينا الأستاذ وليد، وأنا أتساءل يعني أستاذ وليد، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90 بالإشارة إلى عملية عربات قدعون، والمحللون في الكيان قالوا إن هذه الحملة كسابقاتها تأتي في إطار البحث عن نصر ما أمام جمهور المستوطنين. ماذا في التقييم سيد الكريم؟
كما ذكرت أن العدو الصهيوني لم يبقى شيء في قطاع غزة إلا استخدمه، كان عسكريا أم سياسيا، استخدم السلاح التجويع ضد قطاع غزة، الترويع، كذلك استخدم الضغط السياسي على المقاومة. كل هذه المحاولات فشلت. هو أصبح يدرك أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع غزة، وأن النصر المطلق لن يتحقق في قطاع غزة بسبب صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة. من هنا نقول أن الشعب الفلسطيني لا خيار له سوى الصمود في وجه هذا المحتل ومقاومة هذا المحتل. أما الخيار الثاني هو الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وهذا غير وارد نهائيا لا لدى المقاومة ولا لدى الشعب الفلسطيني.
نعم، يبدو أن هناك تحول أستاذ وليد في المواقف الغربية الداعمة للعدوان. يعني هناك حديث كان من بريطانيا عن إيقاف بعض الدول، لربما بريطانيا هي نفسها، عن توريد السلاح للكيان على أرضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هل بدأ الغرب بالتكفير عن مواقفه السابقة؟
ليس ذلك، هناك الدول الغربية أصبحت محرجة أمام هذه المجازر التي يقوم بها العدو الصهيوني وأمام شعوب هذه الدول. يعني نحن نرى أن المظاهرات بشكل دائم وبشكل يومي أصبحت في العواصم الأوروبية، وهذا أصبح مقلقا وأصبح محرجا. الذين يدعون حقوق الإنسان وحرية الطفل وحرية الصحافة وحماية الطفل والمرأة وكذلك حماية أطباء بلا حدود، كل هذه الجمعيات والمؤسسات التي يعني كانوا يتغنون بها أثبتت هشاشتها وأثبتت عدم قدرتها على صنع أي تغيير فيما يحصل في قطاع غزة، وسقطت كل هذه الادعاءات. لذلك نقول أن الحكومات الآن أصبحت متقدمة يعني على حكوماتنا العربية والإسلامية. من هنا نقول الضغط الشعبي هو الذي أوصل هذه الحكومات، وأصبحوا محرجين عالميا أمام هذه المجازر التي يعني أصبحت واضحة ونشاهدها على شاشات التلفزة.
نعم، على مستوى العامل اليمني أستاذ وليد في الإسناد، كيف يمكن للموقف اليمني الجديد بإضافة ميناء حيفا إلى قائمة الأهداف أن يغير من ديناميكيات الصراع؟ هل يعتبر هذا التوجه استراتيجية فعالة لفرض حصار جوي وبحري على الكيان؟
يعني بعد يعني التحية إلى إخواننا في اليمن، لا شك أن ما يحصل في اليمن وهذه المساندة بالدم، وليس فقط مساندة من خلال مظاهرات وهذا يعني مطلوب، ولكن من يساند بالدم وبالقوة هذا تأثيره كبير لدى ما يحصل في قطاع غزة، وبدأ يأتي ثماره على الجانب الإسرائيلي. رأينا أن كيف الكثير من الدول العالم وشركات الطيارات ألغت يعني رحلتها إلى الكيان الصهيوني، واليوم ندخل في معادلة جديدة وهي الميناء البحرية. لذلك نقول أن صاروخ واحد حينما سقط على مقربة من مطار بن غوريون بين قوسين يعني وقطع مسافة ما يعادل 2000 كيلومتر أحدث إرباكا كبيرا، فكيف لو تحركت الدول العربية والدول الطوق اتجاه ما يحصل في قطاع غزة؟ سيتغير المشهد خلال ساعات بل خلال أيام إن شاء الله.
نعم، تحية طيبة لكم الأستاذ وليد كيلاني المتحدث مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان، شكرا جزيلا لحضوركم.
المقدسة أذل كل صهيوني. أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني. بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني. على الشعب الفلسطيني.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الأكارم في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
الحقيقة الأعداد ترتفع بازدياد وكل دقيقة يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في موقف جباليا القريب من ساحة فلسطين بمدينة غزة. 7 من الشهداء ارتقوا وعدد كبير من الإصابات نقلوا إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. هذا المشفى الذي نقل إليه أيضا 2 من الشهداء من عائلة أبو عجوة قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. أيضا في خان يونس تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية الكبيرة حيث يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إفراغ المناطق الشرقية الكرة الشرقية من خان يونس بالنار ويشن غارات على منازل المواطنين الفلسطينيين. وقد استشهد 13 مواطنا من عائلة أبو صلاح الأب والأم والأبناء والأحفاد قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة على شرق مدينة خان يونس. هذه الغارة على شرق خان يونس تتزامن مع أوامر النزوح التي صدرت في القرى الشرقية في جنوب المدينة والتي تطلب من الناس التوجه إلى غرب مدينة خان يونس. وفي الغرب أيضا يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جديدة على قطاع غزة أو على خيام النازحين لترتفع أعداد الشهداء منذ ساعات الصباح إلى نحو 45 شهيدا ولا زال العدد مرشح للارتفاع. هناك أعداد من الشهداء تحت الأنقاض لا يستطيع أحد الوصول إليهم عدا عن الإصابات الخطيرة التي أصيب بها بعض المواطنين يوجد علاج صحي ملائم لهم. نذكر أن 4 مشافي خرجت عن الخدمة في الأسبوع الأخير: المشفى الأوروبي شرق خان يونس، المشفى الأندونيسي المحاصر بالنار في جباليا، المشفى العودة الذي يمنع جيش الاحتلال عودة السيارات الإسعاف إليه شرق جباليا، وأيضا في بلدة بتلاهيا مشفى كمال عدوان كان آخر المشافي الخارجة من الخدمة نتيجة استمرار إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشفى وعلى كامل منطقة شمال قطاع غزة التي يعود إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الرابعة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. نبقى في غزة مستمعينا الكرام حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,655 شهيدا والإصابات 121,950 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3509 شهداء و9909 إصابة فقط منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن اليومي أن 82 شهيدا و262 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في تداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة جلسة لمجلس العموم البريطاني حول التصعيد الكبير في حرب الإبادة الصهيونية في القطاع، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا مصدومون من مشاهد العنف والجوع في غزة. قال إن توسيعة لبيب العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا، وهذه ليست طريقة لإعادة الأسرى، ولن تقضي على حماس ولن تجلب الأمن. من جهته أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة.
إعلان إسرائيل إدخال قدر يسير من المساعدات إلى قطاع غزة غير مقبول. الطريق الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة هو وقف إطلاق النار.
علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها، وإذا وصلت إسرائيل نهجها سنتخذ خطوات أخرى. سنستدعي السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، وأقول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قم بإنهاء الحصار الآن وأدخل المساعدات. ما يقوله وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل سموتريتش عن تطهير غزة هو تطرف خطير ووحشي ندينه بأشد العبارات.
مستمعينا الأفاضل، في كيان الاحتلال تتكشف الآثار النفسية والمعنوية السيئة للحرب في قطاع غزة على الجنود، من الذين رفض بعضهم العودة إلى القتال، فيما بات بعضهم الآخر يشكل خطرا على بيئة نتيجة الصدمات النفسية. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تبرز إفرازات الحرب النفسية والاجتماعية على الجنود الصهاينة بين الحين والآخر، رغم حملة التعتيم التي تحاول إخفاء الكثير من المعطيات حول انعكاس تلك الحرب على شريحة واسعة من الصهاينة والتي انخرطت في الحرب ودفعت ثمنا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، خصوصا على مستوى قوات الاحتياط التي أظهرت المعطيات أن نسبة الاستعداد للانخراط في العمليات العسكرية وسط هذه القوات شهدت تراجعا ملحوظا، وقد تمدد هذا الأمر إلى القوات النظامية مع مطالبة بعض الجنود النظاميين بإعفائهم من المشاركة في القتال في قطاع غزة، في حين قام أحد الجنود المصابين بصدمة حرب بإطلاق النار على أقربائه ظنا منه أنهم مقاومون فلسطينيون.
هناك 20 جنديا في كتيبتين في الجيش في الخدمة النظامية طلبوا إعفائهم من الخدمة العسكرية، وهم باتوا الآن في الاحتياط بعد 8 أشهر من الخدمة، حيث تسرحوا من الخدمة الفعلية لكنهم بقوا تحت إجراء الاحتياط. وما حصل في الساعات الأخيرة هو أنهم عرضوا على المحاكمة لدى قائد الكتيبة، وقريبا سيأتي ضباط الصحة النفسية ليفحصوا من هو المؤهل نفسيا ومن هو غير مؤهل.
الحديث يدور عن قصة مؤسفة وحادث مأساوي وقد حصلت مع أحد الجنود الذين هم تحت إمرتي، وذلك عندما كان مع أسرته في منزل أخيه مع عدد من الضيوف والمقيمين في المنزل، وفي لحظة ما خرج من إحدى الغرف مسلحا بمسدس وقد صرخ أن هناك مخربين، وبحسب فهمه كان هناك مخربان من حوله وقد فتح النار نحو من كان في المنزل، وهم زوجة أخيه وابن أخيه وإحدى الصديقات والتي أصيبت أيضا بجراح بليغة.
وفي الإطار ذاته أبعدت لجنة الخارجية والأمن الصهيونية عضو الكنيسة عميد هليفي من صفوفها بسبب اعتراضه على خطط جيش الاحتلال في قطاع غزة وتعريضها حياة الجنود للخطر.
إذا كان الهدف ضرب حماس فعليكم أن توجهوا الضربة من الخارج، فلماذا تدخلون الجنود إلى الشجاعية؟ وإذا كان الهدف ضرب حماس فلا يجب إدخال الجنود إلى بيت حانون، فكم جندي قتل في بيت حانون؟ لماذا يجب إدخالهم؟
سمع عضو الكنيسة عميد هليفي من الليكود النقاش والخطط العسكرية في قطاع غزة، وقد تولد لديه انطباع أن هذه الخطة ستعرض الجنود للخطر، وقد اعترض على الأمر بشكل مهني فتم إبعاده من لجنة الخارجية والأمن واستبدل بعضو آخر.
قرار استبعاد هليفي ولد موجة من الانتقادات حول أداء لجنة الخارجية والأمن التي تؤيد قرارات الحكومة من دون إعطاء أعضاء اللجنة الحق في مناقشتها أو الاعتراض عليها.
نشكر الزميل طلال درويش على تقريره. مستمعين الأكارم، إلى القدس الشريف حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية قرب السور الشرقي للمسجد. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحضيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وصعدت ما تعرف بجماعات الهيكل في الآونة الأخيرة من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. وردا على ذلك انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وباحته. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، حيث تواصل قوات الاحتلال اليوم 21 بعد المئة على التوالي عدوانها الممنهج على مدينة جنين ومخيمها ضمن حملة عسكرية متصاعدة تهدف إلى تغيير معالم المخيم وتدمير بنيته التحتية بالكامل، وسط منع تام لوصول المواطنين أو الطواقم الطبية والإعلامية. فيما شهد اليوم الأربعاء تطورات عدوانية جديدة في الضفة الغربية شملت مدينة نابلس وعدة مناطق أخرى. وفي تطور ميداني جديد صباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث حاصرت منزلا ومقهى يعودان للمواطن غسان السعدي قبل أن تعتقله مع أياد العزمي بعد مداهمة المقهى وتفتيشه. كما نشرت قوات الاحتلال آلياتها عند مداخل الحي ومنعت حركة المرور المواطنين والمركبات. في الوقت ذاته تواصلت عمليات القمع والاعتداءات في بلدة قباطية جنوب جنين منذ ساعات الفجر، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال في بطنه ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة. كما دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء خصوصا في محيط مسجد الزهراء وحارة أبو الرب وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. أما في نابلس فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أحياء متفرقة من المدينة وداهمت أحد المنازل وعبثت بمحتوياته دون تسجيل اعتقالات أو حتى هذه اللحظة. كما احتجز جنود الاحتلال عددا من الشبان على المدخل الرئيسي لقرية اللبون الشرقية جنوب المدينة، وأقاموا حاجزا عسكريا دققوا خلاله في بطاقات المواطنين، وصوروا لوحات المركبات ما تسبب بتعطيل الحركة على المدخل الذي يعد منفذا رئيسيا إلى مدينة سلفيت المحاصرة منذ أكثر من أسبوع. وفي مدينة الخليل مستمعينا الكرام، فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل الشهيد عبد القادر القواسمي للمرة الثانية بعد اقتحام واسع شمل أحياء عدة وتمركز في محيط دائرة السير. واحتجزت القوات عددا من العائلات ومنعت وصول الفلسطينيين إلى المنطقة ونصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي للمدينة، وكانت قوات الاحتلال قد فجرت المنزل ذاته أول مرة في 21 من كانون الثاني يناير عام 2024 عقب استشهاد القواسمي في 16 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023. في اليمن مستمعينا الأكارم، حيث ننتقل إليه، وأعلنت القوات المسلحة بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة وإدراجه ضمن بنك أهدافه ردا على تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع. هذا وحضر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم رشراش وتوقفه عن العمل. كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
من جديد تثبت القوات المسلحة اليمنية أنها لاعب إقليمي لا يمكن تجاهله،
بالأمس ميناء إيلات المحتل تحت حصار شبه كامل، ضربة دقيقة ورسالة أبعد من البحر الأحمر.
في خضم الحرب غير التقليدية لا يزال اليمن يقاتل حتى الآن، وأعتقد أنه قدرته على القتال مستمدة من ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي جغرافيته المعقدة داخليا في الداخل، في الداخل اليمني والبعيدة عن الكيان الإسرائيلي. النقطة الثانية هي تحكمه، موقعه الذي يعني يتيح له التحكم في أهم المضائق البحرية. والنقطة الثالثة هي إرادة اليمنيين وعنادهم على متابعة المواجهة رغم كل هذا الدمار وهذه الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها.
اليمن من موقعه الجغرافي الحاكم يفرض معادلات ردع غير مسبوقة، لم يعد إيلات آمنا، واليوم حيفا تدخل دائرة التهديد من مينائها. صنعاء تقول كلمتها فعلا وتترك العدو يقرأ التفاصيل تحت النار.
الإسرائيلي يقع تحت هذه تحت هذا الضغط الآن، لا يستطيع يعني يواجه تحدي عصي على الحل. حالة اللا استقرار التي فرضها اليمني على إسرائيل، على المرافق الحيوية في إسرائيل، لا خروج منها، وهي لا تستوجب الكثير من الاستهدافات، إنما تستوجب الإرادة والقرار، وهي حالة لا استقرار صعبة عصية على الحل. وأعتقد أن الإسرائيلي لن يستطيع حلها إلا على الطريقة الأمريكية، وبالتالي باللجوء إلى التفاوض، وهنا طبعا تعود فتبرز قضية غزة.
هذه ليست مجرد عمليات، هذه استراتيجية تنهك الخصم وتكسر هيبته. القوة اليمنية بعقيدتها الصلبة تعيد التوازن للمنطقة، لا خطوط حمراء ولا مرافئ محصنة. من البحر إلى العمق اليد اليمنية تمتد بثقة وتضرب حيث يتألم العدو.
وفي تداعيات الإسناد اليمني لغزة مستمعين الأكارم، يؤكد وزير الحرب الأمريكي أن العملية العسكرية الأمريكية ضد أنصار الله فشلت في تحقيق أهدافها. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
عملية رف رايدر الأمريكية في اليمن فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على أنصار الله. اعتراف صريح جاء على لسان وزير الحرب الأمريكي بات هيجست في مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.
لم ندمر الحوثيين، نحن لدينا أمور أخرى نحتاج للتركيز عليها كالصين وإيران. الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته بالعراق وأفغانستان. وفي النهاية الرئيس دونالد ترامب أوقف العمليات العسكرية بهدف حماية الملاحة في البحر الأحمر.
وخلال جلسة نقاش في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في واشنطن، حذر القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف بقوة أنصار الله.
من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيكتفون بالصمت، هم سيغيرون تكتيكاتهم بالفعل. أحيانا أسمع البعض يتحدثون عنهم باستخفاف، صحيح أنهم ليسوا الصين لكنهم يشكلون تهديدا حقيقيا، هم يطاردون سفننا، لذا فإن فهم ذلك وعدم استخفاف به والاستعداد هو ما نركز عليه.
صحيفة ذا هيل الأمريكية تساءلت عن جدوى العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في اليمن، ووفق الصحيفة نفذت الولايات المتحدة 1000 غارة جوية وأنفقت حوالي $1 مليار، وخسرت 8 طائرات بدون طيار وطائرتين من طراز F-18 من أجل لا شيء. ووفق مقاله أكد ميشيل كايت أن الولايات المتحدة تراجعت في جولة حرب مع خصم صغير وفق تعبيره، مقارنة مع منافسين من القوى العظمى كالصين.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في لبنان استشهد مواطن صباح اليوم الأربعاء إثر غارة جوية نفذها طيران الاحتلال واستهدفت سيارة مدنية في بلدة عين بعال التابعة لقضاء صور في جنوب لبنان. وبحسب مصادر ميدانية أيها الأكارم، فقد أطلقت طائرة حربية تابعة للاحتلال صاروخا موجها باتجاه السيارة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واستشهاد من كان بداخلها على الفور. وفي حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات الصهيونية منذ 27 من تشرين الثاني نوفمبر ولغاية صباح اليوم، بلغ عدد الخروقات البرية 2567 والخروقات الجوية 1576 خرق، فيما سجل 81 خرقا أو سجل 81 خرقا بحريا، أي ما مجموعه 324 خرقا وعدوانا. أما عدد الشهداء 161 والجرحى 381. في إيران مستمعينا الكرام، وفي ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية السابق السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه، يلتقي قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي عوائل الشهداء. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي. مثل حسین تنها تنت بمونه شب توی سهر هي أصداء الذكرى الأولى لشهادة السيد رئيسي ورفاقه هنا حيث تلتقي الأرواح العطشة بنفحات القدس. استقبل الإمام الخامنئي عوائل الشهداء في مشهد يختزل حكمة الوجود. الشهيد ليس من غادر الحياة، بل من كشف أسرارها وعبر جسر الفناء إلى بحر الخلود، كمنارة لا تنطفئ تضيء درب الأمة في ظلمات الزمن وترسم طريق النجاة لكل من يسعى نحو الحق.
شهيدنا كان يولي للشهداء وخاصة شهداء محور المقاومة اهتماما خاصا، شكلت غزة وفلسطين أولوية له، وكرس معظم جهده لأجلهم ولعوائل الشهداء.
هؤلاء الذين أثبتوا دائما أن المسؤولية هي تكليف وليس تشريف، هذا ظهر من خلال خدمتهم، سواء خدمة الشعب الإيراني أو حتى الوقوف مع المقاومة، لا سيما المقاومة في لبنان وفي غزة.
شهداء الخدمة كما يصفهم القائد هم أولئك الذين اكتشفوا أن الطريق إلى السماء يمر عبر الأرض، وأن أقصر الطرق إلى الخالق يمر بخدمة المخلوق.
تحية طيبة وشكر موصول للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم، وكذلك شكر لكم لكرم المتابعة وطيب الإصغاء إلى لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا وحتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: بعض معطيات آية المبهلة، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم